بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يجعله مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع ومن العمل الصالح ومن الهدى والتوفيق. إخواني وأخواتي، كما ذكرتكم في اللقاء السابق فيما يتعلق بقضية جمع الأسئلة التي وردتني في طوال شهر رمضان في هذا البرنامج، وكذلك الأسئلة التي وردتني خارج البرنامج فيما يتعلق بأحكام الصيام، وقدمت شكري وتقديري لكل من يعني اقترح جمع هذه الأسئلة وترتيبها حتى تكون المعلومات واضحة وأيضا المسائل بينة، ويستفيد الناس أيضا من هذه الحلقات في المستقبل، بمعنى أنهم يراجعونها وينظرون في مثل هذه الأحكام التي تكلمنا فيها بالأمس والذي قبل. كان عندي مجموعة أسئلة حول يعني الصيام والقيام وشيء من هذا القبيل، وأيضا المفطرات، لا سيما النوازل من حيث الأدوية الطبية الحديثة، وتكلمنا على هذا. اليوم بإذن الله تعالى عندي مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الفطر، تتعلق بأحكام العيد، تتعلق أيضا بالاعتكاف فيما سبق من الأيام وشيء من هذا القبيل، وأيضا عندي مجموعة أسئلة تتحدث عن الزكاة، زكاة ذهب المرأة والزكاة العامة وشيء من هذا القبيل. هذا كله سأتناوله بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء. مجموعة أسئلة وردتني إخواني وأخواتي فيما يتعلق بزكاة الفطر، يعني السؤال عن حكم زكاة الفطر، عن مقدار زكاة الفطر، عن وقت زكاة الفطر، عن من تجب زكاة الفطر، عمن تعطى زكاة الفطر. مجموعة أسئلة حقيقة، ولذلك ألخصها في التالي. أولا إخواني وأخواتي، زكاة الفطر واجبة، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، ولذلك ربنا جل وعلا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطر، وهذا وجه طبعا وليس هو التفسير المتفق عليه. السنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره فرض زكاة الفطر على صاع من تمر، صاع من شعير إلى آخره، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا، ومجموعة أحاديث وردت من طرق متعددة وأوجه متعددة كلها تشير إلى فرضية زكاة الفطر، والإجماع منعقد على مشروعية زكاة الفطر، ولذلك هي واجبة، يعني من حيث الحكم الشرعي واجبة. هذا أمر أول، ولذلك يجب أن يعلم الجميع بأن زكاة الفطر واجب. طيب، ثانيا، لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ سميت زكاة الفطر بهذا الاسم بسبب الفطر، ولذلك أضيفت إلى الفطر الذي هو يوم العيد، أضيفت إلى الفطر الذي هو يوم العيد، سميت زكاة الفطر، فمعناها أن مضافة إلى سببها، سببها ما هو؟ الفطر، وهو يوم العيد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل مسلم، صغير، كبير، ذكر، أنثى، حر، عبد، مملوك مثلا، هؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة الفطر إذا كانوا قادرين ليلة وجوبها عليهم، وهي يوم ليلة العيد. فإذا كان مقتدر على شراء زكاة الفطر ليلة العيد، عنده القدرة المالية بما يزيد على حاجاته وضرورياته، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. هذا تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. طبعا لما أقول الحر والعبد، لأن هذا مذكور في كلام العلماء، والآن ما في مماليك، انتهى شيء اسمه المماليك أو العبودية، ولكن نذكره من باب التفقه بارك الله في الجميع. أمر آخر ما يتعلق بمن المسؤول عن زكاة الفطر، من الذي يخرجها؟ الأصل أن كل من عنده قدرة مالية وكل من عنده مورد مالي هو الذي يخرج زكاة الفطر، وإن كان في الأصل المخاطب بها رب الأسرة، وكل من تجب عليه نفقتهم يخرج الزكاة عنهم، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان مثلا الزوجة عندها راتب مثلا، تخرج هي أفضل أفضل، ولو أخرج زوجها عنها ما في شيء الحمد لله. الأولاد أيضا الذين عندهم رواتب مثلا أو عندهم يعني إيرادات مالية مثلا يخرجون عن أنفسهم، لكن لو أخرج الأب مثلا ما في مشكلة، أمر واسع ولله الحمد والمن. واضح إخواني وأخوات؟ ولذلك يعني لما نقول كل واحد يخرجها لماذا؟ لأن في حكمة من زكاة الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تعرفون الصيام يحصل فيه، يحصل فيه لغو ورفث، يحصل فيه معصية يعني في أيامه، يحصل فيه تفريط. هذه الزكاة زكاة الفطر جعلها الله عز وجل سبب من أسباب تتميم الصيام، تتميم العبادة، هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا أن الشخص الذي عنده قدرة على الصيام، عفوا قدرة على الإنفاق، يعني بمعنى عنده مورد مالي، عنده راتب، عنده تجارة، عنده شيء، هو الذي يخرج ولا يتكل على والده أو المرأة تتكل على زوجها. لكن لو أخرج الوالد، أعيد وأكرر، لو جاء الوالد وأخرج عن الجميع نقول صحة ولله الحمد والمن. هذا فيما يتعلق بقضية الـ يعني إخراج الزكاة. كل فرد عنده قدرة مالية يخرج زكاة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة طعمة للمساكين. بالنسبة لجنس، طبعا ذكرت أنا الذكر والأنثى والصغير والكبير. عندنا الجنين، امرأة حامل مثلا، هل يخرج عنه؟ هو لا يجب الإخراج عن الجنين، لكن يستحب له استحبابا لفتوى عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وارضاه. فيستحب أن يخرج عن الجنين، يستحب أن يخرج عن الجنين. وهذه أسئلة حقيقة كثير وردتني، قضية هل نخرج عن الجنين؟ الجواب يستحب استحباب ولا يجب، يستحب استحباب ولا يجب. طيب عندنا ما يتعلق بوقت يعني إخراج زكاة الفطر، متى تخرج زكاة الفطر؟ إخراجها له يعني لزكاة الفطر وقتان، وقت أفضلية ووقت فيه يعني رخصة تقدم. أما الأفضلية فقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يصلي الإنسان الفجر ثم يطلع زكاة فطر على الفقراء والمساكين، هذا أفضل وقت. لماذا؟ لأنه سميت زكاة فطر نسبة إلى اليوم، نسبة إليه. ولذلك قالوا هذا أفضل وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تقبل. ليش؟ إذا تعمد طبعا ذلك. وسأتكلم عن هذه لأن عندي أسئلة. بعض الناس يقول والله نسينا، عندي مجموعة أسئلة يقول نسينا، غفلنا، كيف نفعل بعد صلاة العيد؟ ورخص النبي عليه الصلاة والسلام تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. ولذلك زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني مثلا ليلة 28، لأن الشهر عندنا إما 29 وإما 30، فليلة 28 تبدأ بإخراجها. فلو كان الشهر كامل الحمد لله أخرجتها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لو كان الشهر ناقص الحمد لله تكون قد أخرجتها قبل يوم العيد بيوم. واضح؟ من أهل العلم أن أجاز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاث، وهذا عليه جمع من العلماء في القديم والحديث على أنه يجوز ثلاثة، لورود ذلك، لورود الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أرجع إلى المسألة اللي أخبرتكم عنها بأن أسئلة فيما يتعلق بتأخيرها بعد الصلاة. جماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بطلوع الإمام لصلاة العيد، فإذا طلع الإمام لصلاة العيد انتهى وقت صلاة، انتهى وقت زكاة الفطر، خلاص هذا وقت، انتهى وقت زكاة الفطر. طيب الآن مثلا بعض الناس يقول والله أنا نسيت، أنا غفلت، أو شخص يقول والله أنا وكلني شخص ونسيتها في السيارة، أو نسيتها عندي أسئلة، يقول واحد نسيتها ما تذكرت إلا بعد أيام، إلا بعد أيام يقول نسيتها وغفلت عنها. عموما أي إنسان لم يتعمد تأخير زكاة الفطر ودخل عليه وقت الصلاة يوم أو يومين أو أكثر، فإنه يجب عليه أن يقضيها، لأن ذمته ما زالت مشغولة بزكاة الفطر. فلما قلنا بأنه واجب من الواجبات لا يسقط بفوات وقته وإنما يقضى حتى ولو بعد أشهر، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. من أهل العلم من يقول بأنه إذا تعمد هذه لا تكون زكاة فطر وإنما صدقة من الصدقات للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يتعمد كأن يكون تركها نسيانا أو خطأ أو غفلة ها فإنه يقضيها. قالوا مثل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، يعني بعد إذا خرج الوقت، لا كفارة لها إلا ذلك. وقالوا إن زكاة الفطر لما كانت واجبة ما تسقط بالنسيان، ولذلك يقضيها الإنسان ولو بعد حين. عندي مسألة يعني نوعية زكاة الفطر، ما هو الذي يخرج من زكاة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي نص على الطعام، نص على الطعام، ولذلك يخرج من طعام أهل البلد. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر، ذكر الشعير لأنه كان هذا طعامهم. الآن طعام أغلب الناس ما هو؟ الرز. أغلب الناس الآن ما يأكل من الشعير، من الذي يأكل الشعير؟ إنما الرز. ولذلك تخرج زكاة الفطر من الأرز، إذا حب الإنسان يضيف مع الأرز شيء طيب، لكن أهم شيء أن تكون زكاة الفطر من الأرز، لأن هذا طعام أهل البلد. ولذلك ما ينبغي للناس أنهم يبدلون هذه العبادة. يعني مثلا نسمع مثلا من يفتي بأن زكاة الفطر تخرج نقود، صحيح هذا قول موجود، لكن جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، جماهير الصحابة، جماهير الأئمة العلماء، جماهير العلماء، العلماء من الأئمة الأربعة الثلاثة، ورواية عن أحد الأئمة الذي اختار الطعام النقود على الطعام، هؤلاء كلهم يذهبون إلى أن زكاة الفطر تخرج طعاما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما من طعام أهل البلد. ولذلك يا أخواني ما في داعي إن الإنسان يأتي فيغير في هذه العباد. بعض الناس يقول لك والله حاجة الفقير، أولا الدراهم والدنانير والذهب والفضة كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوجد أناس محتاجين إلى النقود، محتاجين إلى الفلوس، محتاجين إلى الدراهم. فما قال رسول الله إذا رأيتم شخص محتاج إلى الدراهم أعطوه دراهم وهذا أعطوه طعام، فرضها طعام لأن الطعام مقصود، الطعام مقصود. ولذلك يا إخوان اتركوا هذا الأمر. وبعدين الآن الصاع الواحد كم يساوي بربكم؟ يعني 10 دراهم، 15 درهم، قل 20 درهم. إيش تسوي هذا الفقير 20 درهم؟ يعني إذا كان الإنسان فعلا يقول الفقير محتاج إلى 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 المال، يا أخي أتصدق عليه، باب الصدقة مفتوح وباب الصدقة عظيم، تصدق عليه 50 درهم، 100 درهم. ليش تحشر نفسك في زاوية ضيقة؟ ليش تجعل يعني تحاول أن تطوع العبادة إلى مثل هذا الأمر؟ يا أخي الحمد لله الأمر واسع، الصدقة بابها عظيم ومفتوح. أنا لا أنكر أن هناك قول موجود، قول، لكن هذا القول مرجوح، ما كل قول يعني يذكر يكون راجحا. أهم شيء القول الذي معه الدليل. عندنا جماهير العلماء، جماهير الصحابة على أنه طعام يخرج طعام. ولذلك يا أخوان اعتنوا بهذا، اعتنوا بهذا الطعام، الطعام مقصود لذاته. قضية والله وجود حاجة للنقود، يا أخي تصدقوا، زكوا أموالكم، أعطوهم من زكاة المال، أعطوهم صدقات، تبرعوا عليهم مثلا بالتبرعات. ولذلك من المهم جدا أن نفهم يا أخواني وأخواتي على أن زكاة الفطر طعاما، طعاما. طيب ما هو المقدار؟ المقدار صاع. طيب الصاع ما هو يعني مثلا مقداره؟ الصاع مقداره 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، هذا المد، هذا يسمى مد، كفي 2 يعني المعتدل، الرجل المعتدل مثلا إذا غرف هذا يسمى مد، 4 أمداد هذه صاع. لكن طبعا العلماء نجد اختلاف طويل وعريض بينهم في قضية يعني تقدير الصاع. مثلا منهم الآن أغلب الناس طبعا الآن ما يخفاكم بأن الوزن بالكيلو، كيلو جرام، فمن أهل العلم من يقول الصاع 3 كيلو ويحتاطون لهذا، يقول 3 كيلو، بعضهم يقول لا كيلوين ونص، بعضهم يقول لا كيلوين و40 جرام، بعضهم يقول كيلوين و20. ولذلك الاحتياط يا أخواني وأخواتي أن يخرج الإنسان 3 كيلو، خاصة ولله الحمد أغلب الناس في منطقتنا يعني وفي مناطق العالم اللي عندهم قدرة ثلاثة كيلو ما تساوي شيء يعني بالنسبة للإنسان، ولذلك ممكن أنه ما تكلف يعني 20 درهم أو 25 إذا بالغنا هي ما بين 15 إلى 20 درهم تقريبا بحساباتنا هنا. والمقصود بأن 3 كيلو يعني إذا كان الإنسان يرى بأن والله يريد أن يخرج كيلوين ونصف أو كيلوين 40 لا بأس، لكن عموما الاحتياط أنك تخرج 3 كيلو. الزائد الحمد لله هذا صدقة، والمقدر الذي تصيبه هذا هو الزكاة، ولذلك تتنبهون لمثل هذه المسألة. في مسألة أخرى أيضا، وهذه كثير أسئلة جتني، يقولون وين نخرج زكاة الفطر؟ طبعا عندي نوعين من الأسئلة، منهم يقول طيب أنا متغرب عن بلدي، أخلي أهلي يخرجونها أم أنا أخرجها؟ والنوع الثاني من الأسئلة يقول هل يجوز نقلها خارج البلد؟ طيب هذه الأسئلة اللي تقريبا في هذه النقطة. أولا زكاة الفطر إخواني وأخواتي يسميها العلماء زكاة البدن، زكاة البدن. لماذا؟ لأنها تتبع البدن، فأينما وجد البدن يزكي الإنسان، لأن أصلا هي لها أثر في مسألة الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيسمون زكاة البدن. ولذلك في أي مكان توجد تخرج زكاة فطرك، بارك الله فيك. وهذا ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. طيب الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا والله أنا مشغول وكذا، ممكن أهلي يخرجونها كما جاءني بعض الأسئلة؟ ممكن، توكل أهلك إذا كنت مثلا متغرب، توكل أهلك. بعض الناس الآن يقول لك أنا طالب برا ما أعرف مثلا في بلاد غير مسلمة مثلا ما أعرف فقراء مساكين، خلاص وكل أهلك يخرجون عنك. بعض الناس يقول لك والله أنا مشغول عندي عمل ما عندي قدرة أني أروح للسوق وأشتري، ممكن أكلف أهلي؟ ممكن تكلف أهلك، ما في مشكلة، أمر في هذا واسع ولله الحمد. طيب الآن عندي نقل زكاة الفطر، الآن أغلب الأسئلة تأتيني يقول طيب ممكن ننقلها؟ بعض الناس يقول لك والله أنا من بلد منكوب، من بلد فيه فتن وحروب، من بلد فيه جفاف وفقر، ممكن أنقلها؟ ممكن، هو الأصل أن توزع على فقراء البلد، هذا الأصل توزع على فقراء البلد، لكن إذا وجدت حاجة، وجدت نازلة، وجد كذا، ممكن أنك ترسلها إلى الخارج. طيب بالنسبة لي يعني مسألة توكيل أحد بإخراج الزكاة، يعني بعض الناس يقول لك الآن والله أنا أعطيها الجمعية باستمرار وكذا، حقيقة هذا أمر الأصل فيه الجواز، لكن أنا دائما أنبأ أقول لإخواني بارك الله فيكم هذه عبادة، يجب على الإنسان أن يهتم بهذه العبادة، ويجب أن يكون هناك يعني تعب في مثل هذه العبادة، وهذا التعب الحمد لله يعني مقدور عليه، ليس يعني مثلا خارج طاقة وقدرة الإنسان. وعندنا قاعدة شرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة. ولذلك من المهم جدا أن الناس يتلذذون بهذه العبادة. يعني جتني أسئلة، بعض الناس يقولون بأن ما عمرهم أبدا دفعوا زكاة الفطر بأنفسهم، وإنما يوكلون دائما الجمعية، مثل بعض الناس يقول ما يذكر في حياته أن ذبح الأضحية، دائما كله يذبح في الخارج برا، يعطي يقول أنا ليش أتعب عمري وتعب نفسي؟ هذا غلط، هذه عبادة، تجد لذة في قلبك وصدرك لما تقوم بمثل هذه العبادة. لذلك يعني أجواء عجيبة في ليالي العيد، تشوف الناس اللهم بارك يوزعون الصدقات وكذا، مهم جدا يا أخوان. وأنا أنبه أولياء الأمور في البيوت أنك تأخذ أولادك معك، أخذ أولادك، حتى عندنا جيل الآن والله ما يعرف إيش الأضحية، يسمع في الأضحية ليش؟ لأنك أنت السبب، أنت الوالد السبب. بعض الناس ما يعرف زكاة الفطر، ينشأ الولد يقول إيش زكاة الفطر؟ ليش؟ لأن ما شاف أبوه يوزع زكاة الفطر. فعلى الوالد أن يتقي الله، اجمع أولادك وروح فيهم للجمعية ولا للسوق واشتري وعلمهم، قل هذه زكاة الفطر، وابحث عن فقراء ومساكين، الحمد لله بعض الفقراء موجودين حتى قريبين من الأسواق. فحاول أنك تتحرك وتقول والله ما أعرف، ممكن يا أخي تسأل إمام المسجد أو المؤذن، ممكن تسأل واحد من عائلتك وجماعتك، وتعرف أحد؟ أبدا ما أحد سأل إلا أخبروه عن الفقراء والمساكين، تحركوا شوية يعني في قضية، هذه عبادة، هذه طاعة. أما الترف هذا ترف عند الناس، أصبح عندنا جيل الآن من الأولاد ما يعرف شيء، يعني تفاجئ يقول إيش زكاة الفطر هاي؟ لأن المشكلة أبوه، أبوه ما شاف أبوه يوم الأيام أخرج زكاة الفطر، ولا شافه مثلا يضحي مثلا. أصبح عندنا جيل يجهل هذه الأشياء، لذلك من المهم هذا نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع التعليم، أنك تأخذ ولدك حتى يشوف ويطلع، مثل ما تأخذ للعمرة تعتمر فيه، خلاص أنت الآن علمت كيف يطوف ويسعى وكيف يقصر، مسكت الطريق مثل ما يقولون. ولذلك يا أخواني بارك الله، لا تتكرون على الجمعيات دائما وعلى الناس دائما، افعل هذا بنفسك. عندك يومين قبل رمضان، قبل العيد عفوا، عندك يومين قبل العيد، يعني تستطيع أنك تفرغ نفسك لو ساعة أو ساعتين تشتري فيها وتأخذ أولادك، حتى الأطفال الصغار، حتى البنيات الصغار، خذهم معك ويشوفون الزكاة ويشوفون العبادة هذه، وتديهم الفقراء، يتأثرون، تأثرون بمثل هذا، يصير عندهم سلوك الحمد لله وتدين طوال حياتهم، والأجر لك. أما قضية هكذا ترك، هذا مما لا ينبغي. طيب أرجع الآن لبعض المسائل اللي جاءتني. يقول طيب الآن لمن تعطى هذه الزكاة؟ تعطى للفقراء من المسلمين، فقراء والمساكين، ما يجوز إعطاءها لغير المسلمين، ما يجوز إعطاءها لغير المسلمين، وإنما تعطى للفقير أو المسكين من المسلمين. غير المسلم ممكن تتصدق عليه صدقة عامة، لأن النبي قال في كل كبد رطب أجر، لكن زكاة الفطر لا، خاصة للمسلمين. بارك الله فيك. طيب أسئلة جاءتني، يقولون الخدم اللي في البيوت، العمال، العاملات والعمال، يجب علينا إخراج زكاة الفطر عنهم؟ لا، ما يجب، ما يجب. لماذا؟ لأنك أنت غير مسؤول عنها، أنت ما يجب عليك نفقتها. يعني الرجل الآن مثلا بالبيت ما يجب عليه أن ينفق على الخادمة، وإنما هذا عقد بينك وبينها في قضية راتب معين، في قضية تسكن عندك كذا. لكن لو جيت تقول والله أنا أبغى تبرع عن العاملة هذه، تؤجر جزاك الله خير وهذا عمل صالح وعمل طيب، لكن أجبرك أقولك يجب عليك؟ لا، وإنما تتبرع تشكر. كذلك الدريول ولا السواق اللي في البيت ولا المزارع ولا هؤلاء، ما يجب عليك أنك تطلع زكاة الفطر عنهم، لكن إذا طلعت عنهم تؤجر تشكر، وهذا خير لك بفضل الله عز وجل. وبالمناسبة يوجد من العمال من عنده قدرة على إخراج زكاة الفطر، لازم نعلمهم، لازم نعلم الآن العامل، السائق، الدريول، المزارع، الخادمة، نقول لهم أنتم إذا كان عندكم قدرة، عندك 20 درهم، يجب عليك أنك أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك هنا في هذا البلد. لازم يفهمون هذا الشيء، الله يرضى عليكم، مهم جدا أن يفهمون هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا مكلفين، مكلفين هم يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم بمثل هذه الطريقة. أسئلة وصلتني، يقول بعض الفقراء ليلة العيد يصير عنده كمية كبيرة من الأرزاق هذه، ومن الخير ومن زكاة الفطر، يقول هل يجب أن يخرج عن نفسه إذا اغتنى؟ نعم، الفقير الآن المعدم جاء مثلا نقول 100 كيلو اللهم بارك من الأرز، أو مثلا 50 كيلو، أو جاء مثلا 50 كيلو تمر أو 20 كيلو تمر مثلا، زين، أو جاء مثلا اللهم بارك يعني بعض الدول وبعض المناطق يعني عندهم طعامهم يختلف عنا، زين، هل يجب؟ نعم، أصبح غني الآن، فما دام أنه لم يدخل عليه، تدخل عليه صلاة العيد وقد اغتنى، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، هو يعطيها فقير آخر، لابد أن يعطيها فقير آخر. في مسألة مهمة جاءتني حقيقة، أسئلة في قضية تهادي زكاة الفطر، هذه موجودة للأسف يعني في مجتمعاتنا تقريبا. يقول لي وتقول لي أخت أيضا، ويقول لي أخ بعد، يقولون بأن الجيران يقولون عطنا زكاة فطرك وخذ زكاة فطرنا. لا، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذا لعب بهذه العبادة. زكاة الفطر يستحق الفقراء والمساكين يا إخواني بارك الله فيكم، الفقراء والمساكين. أما قضية أودي لك زكاة فطري وتودي لي وتعطيني زكاة فطرك، ما يجوز، إلا إذا كنتم فقراء فعلا، أو لما أعطيت زكاة فطرك افتقرت، يعني كنت قادر ثم افتقرت، ممكن تأخذ، لكن يعني قضية والله بس فقط تبادل، ما يجوز، ما يصح، هذه ما هي بزكاة فطر. هذا التلاعب بهذه العبادة. فتنبهوا لهذا، موجود للأسف يعني بشكل كبير. تشوف الجيران يقول بدل ما نكلف أعمارنا ونروح ندور، خذ زكاة فطري وأعطيك زكاة فطري. هذا يعني كأنك الآن تحايلت على الشريعة وعلى الدين. لا، زكاة الفطر تعطى للفقراء وتعطى للمساكين، يجب أن تعطى للفقراء ويجب أن تعطى للمساكين. وردتني مجموعة أسئلة من بعض الجمعيات يسألون، يقولون بأنهم يعني لما يجمعون زكاة الفطر يحرصون على إخراجها، لكن أحيانا يتأخرون إلى ما بعد العيد. أنا نصيحتي لإخواني في الجمعيات الخيرية أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذه عبادة جليلة، لا يجوز لأحد يقول والله الكمية كبيرة وشيء يعني كثير. أنا أعرف الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية عندها طريقتين، طبعا غالب الجمعيات طريقتين في قضية زكاة الفطر. الطريقة الأولى عندها مستودعات تجمع زكاة الفطر عينية، يجيبون الرز، يجيبون التمر، يجيبون كذا. والنوع الثاني نقدية، وهذه أكثر الناس الآن يقولك مثلا، مثل ما ذكرنا قبل قليل في القسائم اللي عند المساجد أو الكشكات، هذه القسائم، هذه قسائم زكاة الفطر، هذا تتجمع عند الجماعة في الجمعيات الخيرية، تجمع عندهم بشكل كبير مبالغ. طيب بالنسبة للعينية، لا يجوز ويحرم أنكم تأخرون بعد صلاة العيد، لابد أنكم توزعون على الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، وعندك يومين أو ثلاث أيام. في فتوى لبعض مشايخنا الأفاضل يقول قبل العيد بثلاث أيام، يعني عندك 27 و28 و29 وإلى صبح يوم العيد، هذه كلها بإمكانك. خاصة والأغلب الجمعيات عندها ملفات للفقراء والمساكين، عندها خريطة كاملة تعرف الأماكن الفقراء والمساكين، تعطونهم هذه الأشياء العينية. طيب الأشياء النقدية، يقول بعض أصحاب الجمعيات المسؤولين جزاهم الله خير، وأنا أدعو لهم في هذا الشهر الفضيل أن الله يحفظهم ويبارك في أعمالهم وأعمالهم، يقومون بجهد عظيم. لكن أنا أوصيكم يا أخوان، المبالغ اللي عندكم هذه، الأغلبكم طبعا أنا أعرف بأن يطلع الزكاة برا لأن العينية تكفي في الداخل، أنصحكم نصيحة يا أخوان أن يصير عندكم مثلا اتفاق مع مثلا في دولة مجاورة أو دولة بعيدة، عندكم فرع في الجمعية هناك، تتفقون على شراء زكاة الفطر في هذه الأيام، بمعنى أن المبالغ اللي عندكم هنا تشترون بها الزكاة، ما في حاجة أنك تشتري من هنا وتنقلها في سفينة ولا تنقلها في باخرة ولا تنقلها في كذا، هذا صعب جدا، ما يمكن. تبغى لها شهر حتى تصل، أو تبغى لها نصف شهر حتى تصل. ولذلك وأعتقد هذه يعني استجاب الحمد لله كثير من المسؤولين في بعض الجمعيات، يعني تناقشنا معهم وعطيتهم المقترح هذا، فيقومون بارك الله فيهم، المندوب عندهم في الدولة الفلانية مثلا في أفريقيا مثلا، خلاص الآن يجتهد في شراء زكاة الفطر يوم 27، يبدأ توزيع 27 أو 28 أو 29، يوزعها في هذه الفترة، والحمد لله الفلوس جاهزة، وإذا حصل الحمد لله زيادة أيضا تدفع المبالغ بعد ذلك. فتنبهوا يا إخواني بارك الله فيكم رضي الله عنكم، تنبهوا لمثل هذه القضية فيما يتعلق بقضية إخراج زكاة الفطر. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. هذه في واقع الأمر باختصار فيما يتعلق بزكاة الفطر. جاءني سؤال حول قضية زكاة الفطر عن الميت. لا، الميت خلاص يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، الميت بالنسبة للميت انتهى تكليفه، فما تجي تطلع عن الميت زكاة فطر. لكن أنا أدلك على شيء، طلع عنه صدق طعام ولا نقود ولا ثياب ولا شراء أي شيء، وتنوي ثوابه للميت. في سؤال آخر جاءني أو أسئلة فيما يتعلق بالمرضى الذين ما صاموا وانتقلوا إلى الإطعام، يقولون تخرج عنهم زكاة الفطر. نعم، هؤلاء يعني بالنسبة لمن كان مكلفا عاقل بالغ زين، ولكن عجز عن الصيام لمرض لمشكلة معينة، هذا الله يبارك فيكم لابد من إخراج زكاة الفطر، يخرج هو عن نفسه. وإذا كان مثلا هناك ولي أمر له، ولي أمر هو الذي يخرج زكاة الفطر عن هذا المريض بارك الله فيكم. هذه حقيقة أشهر وأكثر الأسئلة التي وردتني، مجموعة طبعا رتبتها بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة الصحيحة والحكم الشرعي الصحيح إليكم. عندي فاصل قصير، نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله وقوته. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد. أنتقل الآن إلى الأسئلة التي وردتني عن أحكام صلاة العيد وأيضا أحكام العيد عموما، وعندي أسئلة إن شاء الله إن يسر الله الوقت فيما يتعلق بالزكاة، زكاة الذهب وغيره. الأسئلة التي وردتني عن العيد حقيقة تسأل أولا عن حكم صلاة العيد، عن التكبير يوم العيد، تسأل عن اصطحاب النساء والأطفال إلى صلاة العيد، تسأل عن صلاة سنة تحية المصلى في المصلى العيد، أيضا سألوني عن كيفية قضاء التكبيرات اللي فاتت مثلا حينما جاء متأخرا إلى صلاة العيد وغيرها، سأذكرها بإذن الله تعالى. أولا إخواني وأخوات، بالنسبة للعيد، طبعا العيد اسم لما يعود ويتكرر، العيد اسم لما يعود ويتكرر، ما سمي عفوا سمي العيد عيد لأنه يعود ويتكرر هكذا. والأعياد هذه كانت موجودة منذ قديم الزمان، كانت موجودة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل الأعياد وأبقى عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا الجمعة هو العيد الأسبوعي، لكن ما فيه مثل الشعائر الموجودة في العيدين، لا، وإنما فيه صلاة الجمعة وفيه طبعا قراءة سورة الكهف وفيه الدعاء طبعا بعد العصر إلى الغروب، والإنسان يلبس أجمل الثياب ويغتسل وشيء من هذا القبيل. بالنسبة لعيد الفطر هو اليوم الأول من شوال، اليوم الأول من شوال حينما يرى هلال شوال يكون هذا العيد هو عيد الفطر، عيد هذا اليوم هو عيد الفطر. عيد الفطر يوم واحد فقط، ما هو موجود عند الناس يقول والله العيد الصغير ثلاث أيام والعيد الكبير أربع أيام، هذا غير صحيح. ولذلك العيد يوم واحد، يوم واحد، بدليل أنه مثلا اللي حاب يصوم ستة من شوال يجوز يوم ثاني أيام شوال يصوم، يعني بعد العيد اليوم الثاني مباشرة يبدأ يصوم، وهذا دلالة على أن اليوم الثاني ليس بعيد. لكن الناس تعارفوا أنه الثلاث أيام هذه فيها الزيارة وفيها كذا، ولذلك بعض الفقهاء في بعض المذاهب يقول كره أن الإنسان يصوم الثاني العيد وثالث عيد، يقول لا، خلوا الناس يتوسعون، لكن هذا مو بلازم، ليس شرطا ولا واجبا. فهذا هو العيد يا أخواني وأخوات. طيب بالنسبة لحكم صلاة العيد، جماهير العلماء على أنها فرض كفاية، ومن أهل العلم يقول سنة مؤكد، وفي قول بأنها فرض عين. ما معنى فرض عين؟ يعني يجب على كل مسلم مكلف عاقل بالغ أن يشهد صلاة العيد. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى الحيض من النساء يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر حتى الجواري الصغيرات، وأمر ما يبقى أحد إلا ويخرج لصلاة العيد يشهدون الخير ودعوة المسلمين. ولذلك أخذوا من هذا ومن غيره من الأحاديث حكم بأنه فرض عين واجب على كل مسلم. وهذا القول حقيقة يمكن نحتاج إليه الآن أننا نذكره. لماذا؟ للتساهل الخطير عند بعض المسلمين الله يهدينا وإياهم في صلاة العيد، فتجد كثير من الناس يفضل النوم على صلاة العيد، ينام على صلاة العيد، وهذا شيء والله مفزع، شيء مفزع، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بأن صلاة العيد، من أهل العلم من يقول بأنها فرض عين، من أهل العلم من يقول بأنها فرض كفاية. فرض كفاية ما معنى؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومن أهل العلم من يقول بأنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. بالنسبة لصلاة العيد، عيد الفطر من السنة تأخير الصلاة قليلا، يعني بعدما ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح وبقليل، بخلاف عيد الأضحى فإن السنة أن تقدم الصلاة بمجرد أن يذهب وقت النهي يصلى. لماذا؟ قالوا لأن عيد الأضحى من السنة أن الإنسان يصلي فيتعجل أضحيته، يذبحها ويأكل منها، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من الأسئلة التي وردتني عن الأحكام والسنن لصلاة عيد الفطر، أولا عندنا مسألة التكبير. التكبير، الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ها، ولذلك التكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليالي عيد الأضحى، والتكبير في أيام ونهار عيد الأضحى آكد، بمعنى أن الإنسان يكبر ليلة عيد الفطر. إذا أعلنوا غدا العيد يبدأ التكبير من بعد غروب شمس ليلة العيد، يبدأ الناس يكبرون. ما عندنا تكبير مقيد في عيد الفطر، التكبير المقيد هذا في أيام عشر من بعد يوم عرفة إلى الانتهاء من صلاة إلى غروب شمس يوم العيد، يعني عندنا أيام التشريق إلى غروب آخر شمس آخر يوم إلى انتهاء آخر يوم من أيام التشريق، يعني عندنا يوم 9 و10 و11 و12 و13، هذه يوم الأضحى، هذه كلها تكبير. هذا التكبير المقيد، يعني سمي مقيد لأنه بعد الصلوات. أما التكبير المطلق هذا من بداية عشر ذي الحج، من بداية عشر ذي الحج. نحن الآن دعونا من أحكام عيد الأضحى، سيأتي إن شاء الله، لكن هذا استطراد فقط. عندي عيد الفطر إذا غربت الشمس، قالوا غدا العيد مثلا، لو نفترض الليلة يقولون إن شاء الله بيعلنون مثلا، يقولون بكرة العيد، خلاص من بعد المغرب يبدأ التكبير. متى ينتهي؟ لما يطلع الإمام للصلاة يوم العيد، يعني معانا حتى إلى الفجر، ولما يطلع الإمام يصلي صلاة العيد ينقطع التكبير، خلاص انتهى التكبير. طيب ما هي صفة التكبير؟ وردت عن الصحابة يعني صفة للتكبير، وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بالزيادة، الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أو كثيرا. طيب ما في بأس، لكن الصيغة المجزئة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا الرجال يرفعون أصواته، يرفع الرجل صوت، أما المرأة تخفض صوتها، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت، تسمع نفسها، أو إذا كانت في البيت مثلا مع الأسرة ما في بأس أن ترفع صوتها بين محارمها. واضح إخواني وأخواتي؟ هذا فيما يتعلق بالتكبير، هذا هو السنة الأولى من سنن صلاة العيد أنك تكبر. طيب التكبير ليش يعني جاء التكبير؟ ما هو المعنى؟ التكبير في تعظيم لله. لاحظ الآية، ولتكملوا العدة، أي عدة؟ عدة شهر رمضان، خلاص انتهينا الآن، هذه عدة الأيام، لأن الله تعالى قال أيام معدودات، العدة انتهت، يعني لأن الشهر أصلا 30 يوم أو 29 يوم، فالله عز وجل من علينا وتفضل يعني هالأيام، تشوفون كيف هي سريعة ولله الحمد، مضت سريعة. فنحن نعظم الله، نقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير، نعظم الله، وهذا تمجيد تقديس تعظيم لله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن الإنسان وهو يكبر أن يستشعر هذه المعاني، يستشعر هذه المعاني، ويكبر الناس في الأسواق، في البيوت، في الطريق، في السيارة، يعني في الذهاب والإياب. وطيب أن الناس يجهرون حتى في الأسواق، مثل ما كان بعمر وأبو هريرة يخرجون إلى السوق فيكبران، حتى يكبر الناس بتكبيرهم. أغلب الناس في غفلة، خاصة اللي يروحون للأسواق يغفل عن التكبير. فإذا أنت مثلا كبرت وأنت في السوق مثلا، أو في محل مثلا معين سمعك الناس، سيكبرون بتكبيرك، وتكون يكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طيب السنة الثانية أخواني وأخواتي، إعلان الفطر يوم العيد، لأن يوم العيد يحرم صومه، يوم العيد يحرم صومه. طيب كيف أعلن الفطر؟ أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يفطر على تمرات، يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، وكان يقطعهن بوتر، يعني يأكل واحدة مثلا أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا، يعني تكون الأخيرة وتر ما تشفع، يعني ما تأكل مثلا ثنتين، إذا أكلت ثنتين كل الثالث. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واضح إخواني؟ وفي هذا إعلان للفطر، لأن بإجماع العلماء يحرم صيام يوم العيد، لا يجوز لأحد يقول والله أنا أبغى أكمل يوم العيد، حرام، ويأثم من صام يوم العيد، لابد من إعلان الفطر. السنة الأخرى أنك لما تذهب إلى صلاة العيد من طريق، السنة أن تعود من طريق آخر، أن ترجع من طريق آخر، سواء كنت تمشي على رجليك أو في السيارة، يعني تحاول تغير الطريق اللي رحت اللي اللي اللي, اللي رحت منه، حاول تغيره إلى طريق آخر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكروا حكم، قالوا حتى يكثر الإنسان يسلم على الناس، أو مثلا يكثر مثلا من، طبعا الملائكة تشهد له، الأرض تشهد له أيضا، يكون فيه يعني نشر لهذه الشعيرة بشكل بنطاق واسع، وذكروا شيء من هذه الحكم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما تجي المصلى العيد، الناس الآن يا أخواني، طبعا الأسئلة اللي وردتني يقولون في سنة في تحية مسجد، أنا أقول الجواب على نوعين. الناس الآن اللي يصلون صلاة العيد، إما يصلونها في المساجد، وإما يصلونها وين؟ في المصليات، المصليات يعني في الصحراء، أو المصليات المكشوفة هذه. اللي يذهب إلى صلاة العيد في مسجد من المساجد، السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لماذا؟ لأن هذا مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت أصلا صلاتك لا لكون هناك سنة قبل العيد، لا، لكونك دخلت المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح؟ طيب إذا صليت في مصلى مثل المصليات الموجودة والكثيرة هذه المنتشرة ولله الحمد، فإنك إذا ذهبت ما تصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ولأن الصحابة ما فعلوا ذلك، ما فعل أحد منهم لما جاء المصلى نصلى ركعتين. فالمصلى وإن كان يصلى فيه، لكن ما يأخذ أحكام المسجد على في كل شيء، ما يأخذ أحكام المسجد في كل شيء. فتنبهوا لهذا يا إخوان. لذلك إذا جئتم المصلى ما في حاجة أنكم تصلون تحية المصلى أو ركعتين. وأنا أشوف حقيقة بعض الناس من حرص على الخير لكن يجهل هذه المسألة، يجي يصلي، وبعض الناس يصلي في وقت النهي، يعني يجي مبكر مثلا، ها، مع طلوع الشمس أو لسه الشمس ما ارتفعت بعد، فيصلي وهذا وقت نهي أصلا، وأنت ما عليك سنة في المصلى. هذاك الذي يدخل المسجد هو الذي يصلي تحية المسجد، بشرط أنه أيضا يرقب الشمس، فإذا كان جاء عند طلوع الشمس لا ينتظر، يقف، لأن هذا من أشد الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها. واضح إخواني؟ لذلك تجلس بركة. الرجال والنساء سواء، الرجال والنساء سواء. بالنسبة للنساء اللائي عليهن العذر الشرعي، نعم يشهدن المصلى، صلى العيد، شهدن الصلاة ودعوة الخير، لكن يكونون في المؤخرة، فإذا دعا الإمام رفعوا أيديهم وقالوا آمين، شهدون الخير ودعوة المصلين ودعوة الإمام، وهذا محل بركة. ولذلك حتى الحيض من النساء يخرجن إلى صلاة العيد. طيب في بالنسبة لصلاة العيد، الناس ينتظرون حتى يخرج الإمام. طيب ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ يشتغلون بالتكبير. لماذا؟ لأن قبل شوي أنا قلت لكم بأن المصلي، عفوا، بأن الصائم يكبر حتى يخرج الإمام. فما دام أن الإمام ما خرج، اشتغل الناس بالتكبير. هذا هو السنة، يعني التكبير في مثل هذه الحالة أفضل من الدعاء، وأفضل من الاستغفار، وأفضل من الذكر، لأن هذا وقته، هذا وقت. دائما العبادات أحيانا تكون مثلا التفاضل باعتبار الوقت، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، فيشتغل الناس بالتكبير. لكن هذا ما يمنع الإنسان يقرأ قرآن، يدعو، يستغفر، لكن أنا ذكرت الأفضل، ذكرت الأفضل. في خطأ طبعا سئلت عن قول بعض المؤذنين المحبين للخير، المحبين لكذا، يقولون إذا جاء دخل الإمام ينادون بالميكروفون مثلا أو يجهرون صلاة العيد أثابكم الله، هل هذا مشروع؟ الجواب لا، غير مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما فعله، ولأن الصحابة ما فعله. ولذلك يا أخواني بارك الله فيك، أي صلاة من الصلوات ما ينادى لها إلا صلاتين، الصلاة الأولى الصلوات الخمس اللي يقوم المؤذن فيؤذن هذا النداء للصلاة، الثانية صلاة الكسوف، أن يقول الصلاة جامعة. ليش صلاة الكسوف؟ لأن الكسوف يأتي بغتة ويأتي فجأة، ليس كصلاة العيد مثلا أو كصلاة الاستسقاء، الإمام مثلا ولي الأمر يعلن يقول إن شاء الله يوم الاثنين نصلي الاستسقاء أو يوم الخميس، فما في حاجة أن ينادي. وكذلك مسألة صلاة العيدين، الناس يعرفون غدا العيد أو بعد يومين يعرفون، فما في داعي أن يقوم المؤذن يقول صلاة العيد أثابكم الله، هذا من البدع ومن المحدثات. ولذلك إخوان احفظوا هذه القاعدة، ما عندنا إلا جنسين من الصلاة ينادى له، صلاة الخمس مع الجمعة الأذان طبعا والإقامة، وعندنا صلاة الكسوف أو الخسوف لأنها تأتي بغتة، تأتي فجأة من غير استعداد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى، قال بالنسبة لصلاة الكسوف قال الصلاة جامع، الاستسقاء ما نادى لها، صلاة الجنازة ما نادى لها، صلاة العيدين ما نادى لها. فخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أيضا عندي ما يتعلق بقضية الذي يتأخر عن صلاة العيد ويدرك الركعة الثانية، يقول كيف يقضي الركعة الأولى؟ يقضيها كأنها الركعة الثانية، لأن الأصل أن الذي يدركه المصلي هي الركعة الأولى بالنسبة له، الذي يدركه المصلي المسبوق، يعني جاء الآن دخل صار زحام ولا صار أي شيء أو تأخر، فأدرك الإمام في الركعة الثانية وكبر مع الإمام التكبيرات، هو الآن أصلا هذه ركعة بالنسبة له الأولى، وما يخالف الإمام، ما يزيد على تكبيرات الإمام، لا، لأنه مأمور بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب لما يقوم يقضي يقول الله أكبر، زين، لما الآن سلم الإمام قام يقضي يقوم يقول الله أكبر، هذه تكبيرة واجبة انتقالية اسمها، ثم يكبر خمس تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، خمس مرات، خمسة يكبر ويكمل صلاته، ويعني يجلس يستمع إلى الخطبة. طبعا الاستماع للخطبة جمهور العلماء يقولون مستحب وسنة وليس بواجب، لكن أنا دائما أنصح ويا جماعة الخير بارك الله فيكم، يعني الخطبة 10 دقائق 7 دقائق ربع ساعة، يعني الواحد يجلس يستفيد، لأن الخطيب هذا بينبهنا على زكاة الفطر وأحكامها والأخطاء اللي فيها، ينبهنا على بعض الأحكام في الصيام والقضاء، صيام 6 من شوال، ينبهنا على بعض، يعظنا يرقق قلوبنا شوي، ها، فطيبنا نحضر، ما في يعني داعي للعجلة، ربع ساعة وش تفرق عندك يعني، ولا 10 دقائق بربك، يمكن أنك جلست بعد تشوف ناس من عائلتكم من جماعتكم من أقاربك وأصدقائك تعيد عليهم في المصلى الحمد لله، ويعني تكون قد اختصرت الوقت والزمان، ويشاع مثل هذا الأمر بين الناس. سؤال أيضا بالنسبة لصلاة العيد، يقول من فاتته هل يقضيها أم لا؟ يعني جتني أسئلة يقول والله واحد يقول لما جيت الإمام الآن يخطب انتهت الصلاة، هذه مسألة خلافية حقيقة، الذي يظهر أنه نعم يقضيها مثل ما صلاها الإمام، لكن بشكل مفرد، يعني لو جو مثلا 5 6 زين ودخلوا المصلى يصلونها جماعة، لا، لماذا؟ لأنها صارت جماعات، وهذا فوت مقصود الشرع من اجتماع الناس في العيد، وتصير مشكلة يعني في يعني منظر لا يليق بالمسلمين ولا يحقق مقاصد الشرع، ولذلك تقضيها لوحدك على الصفة الواردة، الله أكبر ثم بعدها 6 تكبيرات وتركع وتسجد، طبعا تقرأ الفاتحة وتقوم الله أكبر بعدها 5 تكبيرات وتسلم، وهكذا يعني هذا القول الذي يظهر بأنه الراجح. هذه حقيقة إخواني أهم المسائل اللي وردتني في مسألة صلاة وأحكام العيد، نسأل الله تعالى نجعل عيدنا وعيدكم سعيدة. كم باقي؟ طيب باقي 2 دقيقة سامحوني، يعني أختم هذا بزكاة الذهب اللي حقيقة عشرات الأسئلة وردتني وفيها إعادة وتكرار. يا إخواني زكاة الذهب الملبوس بالنسبة للنساء، الذهب اللي تلبس المرأة واللي عدتها لللبس والتحلي والتزين لزوجها في المناسبات في الأعياد في كذا بين نسائها، الصحيح من قول أهل العلم ما فيها زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل قول جماهير الصحابة أنه ما فيها زكاة، هذا هو الصحيح. في قول صحيح يقول بأنه يجب فيها الزكاة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيها الزكاة، أي امرأة اقتنت ذهب اقتنى الذهب لهذا الغرض سواء تلبسه باستمرار أو تلبسه أحيانا أو ما لبسته فقط لأجل لهذا الغرض، هي لا تريد الكنز ولا تريد التجارة، ما في زكاة على الصحيح الراجح من أقوال من قولي أهل العلم بارك الله فيكم. أما الذهب اللي معد للتجارة، الذهب المكنوز أصلا وضعته المرأة أو الرجل حتى والله مثلا يبيعون فيما بعد إذا ارتفع السعر، يجب فيه الزكاة. الذهب المحرم على مثلا اللي يلبس الرجل، إذا لبس الرجل ذهب حرام عليه لكن يجب عليه الزكاة، هكذا ينص العلماء، يقول إذا لبس الرجل الذهب حرام عليه وتجب فيه الزكاة. وهذا باختصار أخواني لأن الوقت انتهى تقريبا وقت البرنامج فيما يتعلق بزكاة الذهب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يوفقني وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يجعل عيدنا وعيدكم سعيدا. أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وأن يحفظ المسلمين جميعا إنه خير مسؤول. أسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين إنه خير مسؤول. ألتقيكم قريبا بإذن الله جل وعلا، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.